هذا الشيء فتح الله تعالى ونفعنا الله بقلوبكم وقلوبكم في دارين. قال ثم بعد الفراق من مدح القطنين يغسل رجلين وهو الطبيبه. الرابع عند جمهور العلماء لقوله تعالى وارجو لكم بالنفس اطبت على الوجه واليدين. والاول قراءه الخط لتاويل كثير. قال صاحب المبحر
طيب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في نهاية الحديث السابق أو في الدرس السابق تكلمنا عن الفريضة الرابعة وهي غسل الرجلين، وقلنا إن العلماء جمهور العلماء على أن الرجلين تغسلا مثل ما تغسل أعضاء الوضوء غسلا، وبعضهم يقول إنهما تمسحان. خلاص، ومنشأ ذلك الخلاف بسبب ورود القراءتين في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكذلك وردت قراءة متواترة وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة النصب تدل على أن هناك فعلا محذوفا معطوف على قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجلكم. فإذا فرض الرجل هنا الغسل. وأما على قراءة الخفض فقد تأولوها بتأويل كثيرة، تأولوا قراءة الخفض بتأويل كثيرة. من هذه التأويل أنها إنما جرت بالمجاورة، والجر على المجاورة أثبته بعض النحويين واللغويين وأنكره بعض اللغويين والنحويين أيضا، واستشهدوا عليه بقراءة الخفض في قوله سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، عطفا على قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون وحور عين. فقالوا ولحم طير معطوف على فاكهة وحور عين، لماذا عطفت هذه؟ عطفت على ماذا؟ أنك عطفت على الجوار، يعني في جوار جنة. فلما جاورت المجرور جرت مثله، لما جاورت المجرور اكتسبت الجر منه. وقراءة أخرى وحور عين بالرفع على الاستئناف، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فكأنه دي مبتدأ وكأمثال اللؤلؤ خبر. خلاص، فقالوا إن هذه مخفوضة على المجاورة. وكذلك قول العرب جحر ضرب خرب، والمفروض أنه جحر ضرب خرب لأن الجحر هو الذي يخرب وليس الضرب، لكنهم جروه على الجوار، جروه على الجوار. وبعض اللغويين شنع على قراءة الجوار وقال لا ينبغي أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى عليها، ولا ينبغي أن نقول إنها مخفوضة على الجوار. طيب كيف يكون الحل هنا على تلك القراءة؟ لو أني قراءة وأرجلكم بالجر ليست على الجوار حسب إنكار بعض النحويين واللغويين، كيف نحل الإشكال؟ قال لك يحل الإشكال بأن نقول إما أن نقول إن فرض الرجلين المسح، وقد قال به الإمام ابن جرير الطبري وبعض الشيعة، وإحنا بعض الشيعة دول طبعا لا يعتد بالرأي فيه بتاعهم هنا، إنما ممكن ناخد يعتد برأي ابن جرير الإيه؟ ابن جرير الطبري. خلاص، فكأن ابن جرير قال إن فرض الرجلين المسح إعمالا لقراءة الإيه؟ الخفض. إعمالا لقراءة الخفض. طيب، وبعضهم قال إن الرجلين لهما حالتان، الحالة الأولى أن تكون عاريتين عن الخفض، والحالة الثانية أن تكون بخف. فإن كانت عاريتين عن الخف تتمشى معنا قراءة النص في الغسل، فيبقى الفرض بتاع الرجلين الغسل، وإن كانت في خف يبقى تتمشى معنا قراءة الجار على الجوار. فكأن الآية وردت بالقراءتين لأجل أن تستوعب الحالتين، حالة يعني أن تكون الرجلان عاريتين عن الخف، وحالة أن تكون الرجلان في الخفين. طيب، وما الذي بين الحالة الثانية؟ وهي أن الرجلين تمسحان إن كانتا في الخفين، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى كده احنا أخذنا الإيه؟ أخذنا الحكمين في أمر الرجلين، فإن كانتا عاريتين ففرضهما الغسل، وإن كانتا في خفين ففرضهما الإيه؟ ففرضهما المسح. يبقى تتمشى معنا القراءتين، قراءة النص وقراءة الإيه؟ وقراءة الخط. ويبقى ما تقولش بقى إنهما مجرورتان على الجوار، ولا نرتكبش القراءة التي شنع علي الإعراب، يعني أقصد ولا نرتكبش الإعراب التي شنع عليه بعض النحويين أو كثير من النحويين، وبذلك نسلم. وبذلك إيه؟ وبذلك نسلم. وهذا ما مشى عليه شيخنا هنا في أنهما تستوعبان حالتين كما ذكرنا. نعم.
قال والذي ينبغي أن يقال إن قراءة القط قط أداء المسلم فهما يمسحان إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن أيضا بعض العلماء قال في موضوع وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال لماذا عطف الأرجل بالجر على الرؤوس حتى من غير الخف؟ يعني لو ما قلناش إنه الفرض المسح في الخف وأنهما في الرجلين العاريتين، لماذا عطفهما على الرؤوس بالجر؟ خلاص؟ قال بعضهم إنما عطف على الرؤوس بالجر لأن الرجلين مظنة المبالغة في كثرة صب الماء عليهما، لأنهما تتعلقان بأوساخ كثيرة، فربما ظن ظان أنهما تختلفان عن أعضاء الوضوء فأكثر صب الماء عليهما، فلذلك عطفهما على الرؤوس ليقول إنهما تغسلان غسلا كأنه المسح. إنما تغسلان غسلا كأنه الإيه؟ كأنه المسح، مبالغة في تقليل الماء بالنسبة للرجلين. وما الذي توهم ذلك؟ أنك توهم ذلك لأنهما قد يتوهم كثرة صب الماء عليهما، لأنه زي ما أنتم عارفين هما تتلاقيان في الأرض وتتعلقان بأشياء كثيرة، فربما ظن أن ديولا يختلف عن إيه؟ عن بقية الأعضاء، فلذلك جاءت قراءة العطف لتدل أنهما تغسلان غسلا كأنه الإيه؟ كأنه المسح. هذا ما استنبطه كثير من المفسرين كأبو السعود والزمخشري وغيره من العلماء في هذه الإيه؟ في هذه الآية الكريمة. نعم.
عنه أنه مسى على رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح به فيه وكيفية غسلهما أنه يصف.
هو بدأ كلام آخر، يعني إذا الآية وإن كان فيها نوع خلاف إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا سنته وحالته وفعله صلى الله عليه وسلم فرض الرجلين. ففي حالة العراء عن الخف كان يغسلهما، ما عهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه مسحهما. خلاص؟ والذي يؤكد ذلك أنه لما رأى بعض الناس قد توضأ وترك العقبة عقب الرجل لم يغسله بالماء ورأى عقبه يلوح، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فمن أجل ذلك دل على أنه المفروض أن هم يغسلان، وسنته في فعله صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك. ثم سنته في فعله بيّنت أنهما يمسحان إذا كانتا في خف، فيعني استوعب الحكم. يبقى كان لازم تيجي القراءتين ولا لا؟ كان لازم تيجي القراءتين، قراءة الخف وقراءة الإيه؟ وقراءة النص، حتى يكون هناك دليل ايضا من القران على الايه؟ على المسح. وبعدين واحد يقول لي: طيب لم يرد ما يدل على مسح في الخف في الايه خالص هنا، فكيف جاءت الايه لتدل عليه؟ نقول ان كل اعضاء الوضوء ليس لهما الا حاله واحده، اليدين وال ايه تاني؟ والوجه، خلاص، والراس. فكل اعضاء الوضوء ليس لها الا حاله واحده، فالوجه ليس له حاله الا ايه؟ الا الغسل. واليدان ليس لهما الا الغسل، والراس ليس لها الا الايه؟ الا المسح. لكن اذا غسل يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، ولكن الفرض الاصل بتاعها المسح. وإنما قالوا يجزئ غسل الرأس بدلا عن المسح، لأن في الغسل مسحا وزيادة، في الغسل مسحا وإيه؟ وزيادة. إذا فرض الوجه إيه؟ الغسل، وفرض اليدين الغسل، وفرض الرأس المسح. كل واحد من الفرائض دي ليس له إلا حالة إيه؟ واحدة. إلا الرجلان فإن لهما حالتين، لهما حالتان في الوضوء برضه. يعني هو بيتكلم ليستوعب اعضاء الوضوء كلها، ففي الرجلين لهما حالتان، فلذلك جاءت القراءتان. يعني يمكن واحد يقول لك: طب السياق ما يقتضيش انه بيتكلم في الخف ولا في المسح على الخفين ولا كذا، فلماذا ذكر؟ نقول له: لان كل عضو من اعضاء الوضوء ليس له الا حالة واحدة، وأما الرجلان فلهما حالتان، حالة يمسحان فيها وحالة يغسلان فيها. فالحالة التي يغسلان فيها هي إيه؟ إن كانتا عاريتين عن الخف، والحالة التي يمسحان فيها إن كانتا في الخف، وكلا الحالتين فين؟ في الوضوء. كلا الحالتين فين؟ في الوضوء. يعني دي مش في الوضوء ودي في الغسل، فكان لازم عند التعرض للرجلين أن يبين حالة واحدة أو حالتين، لازم حالتين. فمن أجل ذلك وردت القراءة بالخفض ووردت القراءة بالإيه؟ بالنص. مفهوم؟ نعم. قد يقول قائل: إن كان الإنسان عنده جراحات مثلا فمسح على الجبيرة فإنه يمسح يده ويمسح أيضا وجهه وإلى آخره، فيكون فرضه الايه؟ المس. نقول: تلك رخصة، والرخصة نادرة، والنادرة لا حكم لها إلا عندما تحدث. ربما واحد مثلا يعترض يقول: طب ما احنا عندنا برضه الورق إذا كان فيه جرح ولا حاجة وعليه جبيرة تمسحه ولا لا؟ تمسحه. واليد كذلك، مفهوم؟ والرأس قلنا يجوز المسح على ايه؟ على العمامة كذلك. طيب يبقى برضه لها حالتين. نقول له: لا، حالة مسح الوجه ليست في الاختيار، وكذلك مسح اليد ليست في الاختيار، وإنما هو لحالة الاضطرار والضرورة. أما في الرجلين فلك أن تلبس الخف بالاختيار وتمسح عليه. حتى هيقول لك: لا، لماذا؟ أنت لا تفعل ذلك في الأعضاء إلا لإيه؟ إلا لضرورة الاضطرار. خلاص؟ فكأن دي ما ينظرش إليها إلا عند الضرورة. أما الرجل فمن حقك أنك أنت تلبس الخف مختارا وتمسح عليه، إلا يعني ما دام استوفيت شروط الخف وابتعدت عن ما قالوه ألا يكون عاصيا بلبسه وألا يكون مترفيا به كما يقولون. الشروط الستة التي ذكروها في المسح على الإيه؟ على الخفين. فإذا تجنبت هذه الشروط يجوز لك في الاختيار أن تفعل إيه؟ أن تلبس خفا وتمسح عليه سفرا وحضرا. سفرا وإيه؟ إذن الحالتين ممكنتين ولا لا؟ فكاللازم القراءتين. واضح كده؟ أظن واضح. نعم. نعم. من قال هذا انه ليس من المذاهب المعتد بها شرعا، ليس من المذاهب المعتد بها، فغير المذاهب المعتد بها يتكلمون في هذا الامر ويدعون انه لا دليل على ذلك، ويقولون اين الدليل على موضوع الشروط التي وضعتموها في المسح على الخفين. خلاص. وهذا الكلام قلت لكم قبل ذلك، اولا لم ياتي اوانه بعد، ثانيا أن من أراد أن يشفى في هذا الأمر فعليه أن يرجع إلى كتاب تحفة الأحوذي المبارك فوزي، عمل بحث عظيم وقد قلت لكم ذلك. وإحنا كنا برضو نقول من أين أتى العلماء بهذه الشروط، فلما وقعنا على ذلك الكتاب عرفنا واسترح، وموجود إن شاء الله. وبعدين عندما نتكلم إن شاء الله عن المسح على الخفين نتحدث عن مثل هذه الأشياء.
قال وكيفية كسرهما أنه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها أي يدلكها.
قوله يصب الماء يوحي أن الماء الذي يأتي على الرجلين يأتي من أعلى إلى أسفل، هذا معنى الصب، أن يأتي الشيء من إيه؟ من أعلى إلى أسفل. ويترتب على ذلك وجوب نقل الماء إلى الرجلين أو استحباب نقل الماء إلى الرجلين، ما دام هيصب الماء يترتب عليه يا إما وجوب نقل الماء إلى الرجلين ونحن لا نقول بالوجوب في النقل، أو استحباب نقل الماء إلى الرجلين وهو أقصى ما يمكن أن يصدق عليه الحكم هنا في الانصباب ده. خلاص. معنى ذلك أنه لو جاء الماء من أسفل إلى أعلى لا يجوز، لا يكفي. يعني لو أنه وضع رجليه في بحر ثم بعد ذلك غسل رجليه يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، لأن النافورة هتجيب من فوق، النافورة وإن خرجت من الأرض إلا أن المية هتندفع فتنزل عليه مرة ثانية. إنما إحنا دلوقتي لما يكون هو مثلا جالس أمام جدول من الماء فوضع رجليه في الماء وغسل رجليه، هل يكون قد صب الماء ولا هو أدخل رجليه في الماء؟ أدخل رجليه في الماء. يبقى معنى ذلك إن الصب ده لا معنى له، معناه بس فقط إسالة الماء على القدم. إسالة الماء على مين؟ إسالة الماء على القدم. قوله ويعركها أي يدلكها، والتدليك يكون باليد، التدليك إنما يكون بالإيه؟ باليد. في الوضوء اليد هي المعتبرة، بل والمعتبر في الوضوء باطن اليد، فلو دلك بظهر اليد أو بالذراع أو بنحو ذلك لا يكفي. أما تدليك الرجل بالأخرى فقد اختلف أهل المذهب عندنا، فرأي ابن القاسم يجيز له أن يدلك الرجل بالأخرى ويقول ذلك يفسد. وصورة ذلك أنك لو أدخلت رجليك في بحر أو في جدول أو في إناء فيه ماء مثلا ثم بعد ذلك دلكت إحداهما بالأخرى فإن ذلك يكفيك على رأي ابن القاسم. وعلى مشهور المذهب لا يكفي ذلك، بل هما مثل أعضاء الوضوء لا بد من التدليك بإيه؟ بباطن اليد، لا بد من التدليك بباطن اليد. ولماذا باطن اليد؟ قال لك لأن ذلك من تمام الغسل، فلا تطلق العرب الغسل الكامل إلا إذا دلكت بباطن يدك. إذا دلكت بباطن يدك فكأني أخذ أو أخذ مالك وجوب التدليك في الوضوء من إيه؟ من مفهوم معنى الغسل عند العرب. لأن كثير من الناس كثير من العلماء لا يقولون بوجوب التدليك في الوضوء، لا الشافعية ولا الحنفية ولا الحنابلة، كلهم يجعلون التدليك سنة، والإمام مالك جعل التدليك في الوضوء فرضا. خلاص؟ طيب مفهوم الإمام مالك من أي شيء أتى به؟ قال لك من معنى الغسل، لأن معنى الغسل عند العرب أن تصب الماء ثم تدلك بإيه؟ بباطن اليد. خلاص؟ طب وبالنسبة للغسل لماذا لم يشترط ذلك فيه؟ قال خفف في موضوع الغسل. لماذا؟ لأن الغسل التدليك فيه مختلف فيه برضه. خلاص؟ ولأن هناك أشياء في الغسل لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بباطن يده، فلذلك لأجل المشقة خفف في موضوع التدليك في الغسل. أما إذا كان يمكنه أن يصل فيجب عليه أن يدلك بظاهره. مفهوم كده؟ يبقى احنا ناخد من هنا إنه يصب الماء يعني إيه؟ يسيل الماء أو يوصل الماء إلى إيه؟ إلى رجليه أو إلى رجله، وليس شرطا أن يأتيه الماء من أعلى إلى أسفل الذي تفيده كلمة صب. خلاص؟ ويعركهما العرك، قلنا هو إيه؟ تدليك. العرك هو التدليك، إلا أن العرك ده فيه لفظ شديد ويوحي بمعنى التكرار، وأما التدليك فليس يوحي بالتكرار، وإنما يكفي أن يدلك مرة واحدة فقط، بل ويكره فيه التكرار، يكره فيه التكرار والتعمق، قد قلنا ذلك قبل ذلك. نعم.
قال بيده اليسرى أركا قليلا قليلا، أي رفيقا رفيقا.
قليلا قليلا يعود على الصب أو يعود على العرق. بعضهم فهم أن القليلا قليلا يعود على الإيه؟ على الصب، والصحيح أنه يعود على العرق. يعود على العرق يعني يعركهما عركا، فكأن عركا ده مصدر ليعركهما. ثم قال قليلا قليلا فأخذ كأنه إيه؟ يصب الماء قليلا قليلا ويعركهما قليلا قليلا، لكن الصحيح أنه يعود على مين؟ على العرق. ولماذا؟ قال لك لأن الرجلين تختلفان عن بقية الأعضاء، فإذا غسلتهما دفعة واحدة كبقية الأعضاء فإنه فيه أشياء فيهما ينبو عنها الماء لما فيهما من شقوق وتعاريد وكذا وكذا وكذا، فمن أجل ذلك كان ولا بد أن تعركهما وتدلكهما تدليكا قليلا قليلا حتى تستوعب كل مغابنهما، حتى تستوعب كل إيه؟ كل مغابنهما. بخلاف الازدراع فإن صفحته بادية أمامك، والوجه مثلا صفحته بادية أمامك، وبرضه طلب منك شوية تشديد في تعهد أشياء في الوجه برضه. وفي الرجلين لا بد من إيه؟ لا بد من أن تغسلهما وتعركهما قليلا قليلا حتى تبتعد، حتى تستوعب كل مغابنهما. نعم.